السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من شرحنا لفضائل الصحابة من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض. طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة بن كعب، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة ابن كعب، ويلتقي مع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة. التيمي أبو محمد أحد السابقين إلى الإسلام، كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام فأسلم، فدخل به الصديق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الإسلام. وكان ذلك في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان التيمي القرشي رضي الله تعالى عنه، الذي كان أحد الأجواد، وكان رضي الله تعالى عنه ممن تقدم بين يدي كثير من الصحابة إلى الإسلام، والفضائل العظام والمناقب العديدة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم هذه الترجمة بقوله: باب ذكر طلحة بن عبيد الله، ولم يذكر كما تقدم في الأبواب السابقة مناقب الزبير، مناقب علي أو غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذكر أعم من ذكر المناقب، حيث سيروي بعض الأحاديث التي فيها مناقب والتي فيها مجرد ذكر، والذكر يشتم منه منقبة أو مناقب أيضا لطلحة رضي الله تعالى عنه. طلحة الندي الجواد الكريم الشجاع القائم مدافعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ممن بايع بيعة الرضوان. وهؤلاء المبايعون بيعة الرضوان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وأخبر عن رضاه عنهم، ولذلك سميت ببيعة الرضوان، حيث بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة على الموت في سبيل الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خبر الله الصادق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذا رضي الله عز وجل عن عبد لم يسخط عليه أبدا. طلحة بن عبيد الله كما ذكر البخاري هنا معلقا، وقد وصله في غير موضع، وصله في باب البيعة ومقتل عمر رضي الله عنه وبيعة عثمان كما تقدم، فعلقه البخاري هنا بصيغة الجزم، حيث قال عمر لما قيل له: استخلف يا أمير المؤمنين، قال لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط أو النفر الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، منهم طلحة حيث سمى عمر رضي الله تعالى عنه عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم، فهو أحد الستة أهل الشورى، وكان أهلا للإمارة إمارة المؤمنين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما تقدم قبل ذلك مرارا ذكر هؤلاء العشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ساقه مساقا واحدا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كلهم في الجنة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن هؤلاء في الجنة فهو خبر الصدق الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، إذ هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأخبار لا يلحقها النسخ، فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق حق واقع كما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر الله أنه قد رضي عن هؤلاء المبايعين وفيهم طلحة بن عبيد الله، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضي عنه حيث أخبر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عنه راض، وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهذه أخبار صدق وحق لا يعتريها نسخ ولا تغيير ولا تبديل، حيث كانت خبرا عن الله ورسوله الذي ما ينطق عن الهوى، خبرا عن الله الذي هو أصدق حديثا وأصدق قيلا سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، كلها أخبار صدق تؤكد أنه في عداد أولئك الذين رضي عنهم ورضوا عنه طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد الإمام الذي كان أهلا للإمارة والخلافة كما ذكره عمر ونص عليه عمر أنه واحد من الستة الذين يجعل الأمر فيهم رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الصحابة الأخيار ويقدم بين أيديهم الأربعة الكبار الذين قادوا الأمة وساسوا الأمة بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، والستة الذين رضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بعد رضا الله عز وجل، والعشر المبشرون بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل أحد وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون كلهم سابقون ولاحقون، مهاجرون وأنصار، متقدمون ومتأخرون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليس للمتأخرين قول أو اعتقاد تجاه أولئك إلا كل الحب والتقدير والثناء، إلا الترضي والدعاء، إلا الاستغفار وحسن الثناء عليهم، كما قال رب العزة جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ليس لنا معشر المتأخرين إلا حبهم والثناء عليهم وسلامة الصدور تجاههم وذكر محاسنهم ومناقبهم ورفع درجاتهم كما رفعهم الله عز وجل ورفعهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح في سورة الفتح آيات تمدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا الذين هم خير أمة أخرجت للناس الذين كانوا أعدل الناس وأرفع الناس إيمانا وأقوى الناس يقينا وأكثر الناس بذلا وعطاء لهذا الدين. فلا يجوز لأحد ممن يسلك سبيلهم أو يدعي أنه ينتسب لهذا الدين وأنه يأخذ بهذا الإسلام لا يجوز له أن يجد شيئا في صدره تجاه واحد منهم أو بعضهم وأن يتكلم بلسانه بأي لفظة بأية لفظة فيها انتقاص وبيان منقصة وذكر مثلبة وذكر عيب تجاه أو عن واحد من أولئك الأصحاب الأطهار الأخيار رضي الله تعالى عنهم الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. منهم طلحة الندي رضي الله تعالى عنه، أبو محمد التيمي الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه، ومعتمر ابن سليمان التيمي، عن أبيه عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن ابن مل قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما، يعني يوم أحد لما فر الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما انكشف ظهرهم للمشركين بسبب عصيان الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا مكانهم، فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم، وكانت الدولة والدائرة للمسلمين، فعصى أولئك الرماة فانكشف ظهر المسلمين وارتقى المشركون على هذا الجبل ونالوا من المسلمين فقتلوا منهم كثيرا، وانكشف النبي صلى الله عليه وسلم وفر من فر من حوله، فلم يبق معه إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. وأبو عثمان النهدي من المخضرمين، أي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد أحدا، ولذلك قال في نهاية خبره عن حديثهما، يعني أن سعدا وطلحة أخبراه أنهما بقيا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم الذي قام طلحة وجعل يده درعا وترسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى شلت يده كما سيأتي. وفي بعض الروايات لهذا الحديث خارج الصحيح قال أبو عثمان: هما أخبراني بذلك، أي أن طلحة وسعدا رضي الله عنهما أنهما بقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فر سائر الصحابة طلحة بن عبيد الله الذي يذكر دائما قرينا بالزبير، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قبل الهجرة، وهما بمكة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما. فلما هاجر طلحة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان أحد الشجعان كما ذكرنا من الذين ثبتوا ووقفوا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودرعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فر من حوله سائر الصحابة الذين عفى الله عز وجل عنهم بعد ذلك كما ذكر رب العزة جل وعلا. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي قال حدثنا ابن أبي خالد وهو إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم الأحمسي قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شلت، أي أصابها الشلل والعطب بسبب أنه جعلها درعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قطعت أصبعه، فكان ذلك سبب تعطل يده كلها رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعدا صاعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرقى على صخرة في الجبل مرتفعة. فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة، يعني يوم أحد أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع، يعني حين برك طلحة على ركبتيه وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره، فقال أوجب طلحة أي عامل عملا وجبت له به الجنة، أو أوجب عمله هذا له أن يكون من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. وقى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، أي وقى بيده التي شلت وأصابها الشلل بسبب أنه جعلها درعا وسترا وحجابا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تصيبه الرماح أو السهام أو ضربات المشركين بالسيوف حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه. واستمر طلحة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته، فلم يتخلف عن غزوة من الغزوات إلا ما كان من غزوة بدر في البداية، لكن سائر المغازي والمشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيها طلحة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم يوم أحد عمل عملا عظيما حيث وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الجبل على ظهره رضي الله تعالى عنه. طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد رضي الله تعالى عنه أحد الستة أهل الشورى وواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وإن حصل في نهاية حياته ما حصل من خلافه مع علي رضي الله تعالى عنه، ومن خروجه لحرب علي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك باجتهاد، ولا نخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على سبيل التفصيل والذكر، بل نقول رضي الله عنهم جميعا وكلهم مأجور بين أجرين إن أصاب الحق وبين أجر إن أخطأ الحق يؤجر على نيته، فما قاتل منهم من قاتل، وما خرج منهم من خرج، إلا ابتغاء الحق، فأخطأ في هذا الخروج، وأخطأ في هذا القتال، لكن هو وإن كان مخطئا فهو معافى من الإثم، بل مأجور غير مأزور. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا فأخطأوا، الذين خرجوا أو قاتلوا أو خالفوا أمير المؤمنين، فنقول المخطئ منهم غير موزور وغير سليم وغير بريء من الإثم، لكنه رضي الله تعالى عنه أو لكنهم رضي الله تعالى عنهم مخطئون، مغفورة لهم أخطاؤهم، بل ولهم أجر واحد. لا يقال مخطئون فحسب، لأن المخطئ أقل أحواله أن يسلم من الإثم، أن يسلم من الإثم. فالمخطئ من الصحابة رضي الله عنهم له أجر واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه أهل للاجتهاد، فبذل الجهد والوسع في تحري الحق فأخطأ إصابة الحق، فله أجر على اجتهاده، وينقص الأجر الثاني الذي هو موعود به على إصابة الحق. فرضي الله تعالى عن الصحابة جميعا الذين لهم أجران ممن أصابوا الحق، ولهم أجر ممن أخطأوا الحق، جميعهم رضي الله عنهم. فأخبر الله عز وجل بهذا الخبر، خبر رضاه عن أولئك الصحابة، مع علمه الأزلي سبحانه وتعالى أنه سيقع بينهم خلاف، وستقع بينهم مقاتلة، وستقع بينهم محاربة وخروج من بعضهم على بعض، مع ذلك يخبر الله عز وجل بأنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. ولا يتحقق رضا الرب جل وعلا على العبد إلا إذا كان أهلا له، لا يتحقق رضا الرب جل وعلا على العبد إلا إذا عفى عنه فيما أخطأ فيه، وغفر له فيما ارتكبه من ذنوب. وهذه البيعة التي شهدها طلحة وغيره من الصحابة سميت ببيعة الرضوان، لأن الله عز وجل أخبر عنهم جميعا أنه قد رضي عنهم، لأنه علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من حب الله وحب رسوله، علم ما في قلوبهم من حب الخير، علم ما في قلوبهم من قصد وإرادة الصواب والحق، فوفق من تفضل عليه بإصابة الحق، وغير ذلك في من تفضل عليه بالاجتهاد والقصد الطيب والقصد الحسن وابتغاء وجه ربه الأعلى بعمله ولم يصب الحق، فوفقه للقصد الطيب وإخلاص النية وصلاح الطوية والسريرة ليثيبه سبحانه وتعالى على ذلك. كان طلحة رضي الله تعالى عنه من أولئك الذين وقعوا في خروج أو مخالفة لأمير المؤمنين وحرب علي رضي الله تعالى عنه، حتى خرج مع عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير بن العوام وغيرهما من الصحابة يريدون أو يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعائشة تركب جملا لها رضي الله تعالى عنها، وهمت أكثر من مرة بالرجوع عن خروجها ذلك، حتى شجعها بعض الصحابة بأنهم ما خرجوا للفتنة، وإنما خرجوا طلبا بدم عثمان وثأرا لعثمان. وكان طلحة والزبير يظنان في أنفسهما رضي الله عنهما أنهما قد قصرا مع غيرهما من الصحابة في حماية عثمان رضي الله تعالى عنه من القتل واعتداء المعتدين الذين أحدقوا وأحاطوا بداره رضي الله تعالى عنه، حتى قتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. فرأوا أنهما وغيرهما قصروا في حق عثمان، فخرجوا طلبا بدم عثمان، وخرجت معهم عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى وقعت وقعة الجمل التي كانت تركبه عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت عائشة رمزا لذلك الجيش، وما دام جملها قائما فما دام قائما فالجيش قائم والمعركة قائمة، حتى عقر بعيرها وهزم ذلك الجيش. وفي تلك السنة قتل طلحة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه قتله أحد الغدارين، فقتل في يوم الجمل سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تعالى عن طلحة وعن علي بن أبي طالب، فقد قال علي رضي الله تعالى عنه لابن طلحة وهو عمران ابن طلحة بن عبيد الله حينما دخل على علي رضي الله تعالى عنه، فقال له علي: ها هنا يا ابن أخي. فأجلسه على طنفسة بجواره وقال له: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال له ابن الكواء وهو أحد المتشيعين لعلي الغلاة في بغض مخالف علي رضي الله عنه، قال لعلي: الله أعدل من ذلك، يعني أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة مع علي سبحانه وتعالى. فقام إليه علي بدرته فضربه فقال: أنت لا أم لك وأصحابك ينكرون ذلك. وهذا الحديث في مسند أحمد وإسناد رجال إسناده ثقات. وقد روى الطبراني بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقام له رجلان من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح علي رضي الله تعالى عنه به صيحة، ثم قال: إن النصر يدهده لها، ثم قال: إن القصر أو النصر أو الصخرة يدهده لها، أي يندك لهذه الكلمة التي قلت. فعلي وطلحة والزبير إن شاء الله إخوان على سرر متقابلين. يؤكد علي ويرد على ذلك أو ذانك الرجلين اللذين أنكرا قوله ذلك، فقال بعد صياح عليه أو عليهما: إن القصر أو الصخرة يتدهده يندك لهذه الكلمة الشنيعة التي تكلم بها أو تكلم بها هذا الرجل. فقال: من هم؟ يعني من هم الذين هم إخوان على سرر متقابلون في الجنة؟ من هم إذا لم نكن نحن هم؟ إذا لم يكن الصحابة أولئك الذين نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا على سرر متقابلين، فمن يكون بهذه المنزلة والمكانة؟ هذا سؤال إنكار واستنكار لاعتراض وقول هؤلاء المعترضين على خبر علي أو رجاء علي رضي الله تعالى عنه أن يكون هو وطلحة والزبير إخوانا على سرر متقابلين. ومعلوم كما سيأتي أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مستجاب الدعاء، وقد سمع رجلا يقع في طلحة ابن عبيد الله فنهاه سعد، نهاه يقع في طلحة والزبير ينال منهما من أولئك الغلاة في التشيع وفي النصب لسائر الصحابة دون آل البيت رضي الله عنهم، فجعل يسب طلحة أو ينال من طلحة والزبير، فنهاه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فما زال الرجل قائما ومصرا على النيل منهما. فقام سعد بن أبي وقاص وصلى ركعتين رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إن كان مسخطا لك، أي هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام إن كان مسخطا لك فيما يقول فأرني فيه آية واجعله للناس آية، فأرني فيه آفة واجعله للناس آية. قال: فجاء بختي، أي جمل كبير عظيم الرقبة طويلها، يشق الناس، فأخذ هذا الرجل وجره إلى البلاط فجعله بين كركرته والبلاط، فما زال به حتى سحقه حتى قتله. فكانت آية ظاهرة أمام الناس في أن من ينال من هذين الرجلين أو من غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنه فيكون معتديا ظالما، ولو دعا عليه داع لاستجيبت دعوته حيث كان ظالما معتديا. وسعد كما ذكرنا وكما سيأتي كان مستجاب الدعاء، فدعا على هذا الرجل غضبا لأخويه من الصحابة الأخيار، طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أبو محمد، وكذلك الزبير بن العوام كما تقدم ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرضي الله تعالى عن طلحة والزبير وسائر أصحاب النبي. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سعد بن مالك، سعد بن مالك أبي وقاص ابن أهيب أو أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري، خال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد منهم، فهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور: فليرني امرؤ خاله خاله فإن هذا خالي، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. وسعد بن أبي وقاص أبو إسحاق الزهري رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام كما سيأتي، فقد قيل إنه أسلم بعد 6 وقيل بعد 4، وكان صغير السن حال إسلامه، كان ابن 17 سنة حين أسلم رضي الله تعالى عنه. قال الإمام: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت سعيد بن المسيب الإمام قال سمعت سعدا يعني ابن أبي وقاص يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أحد، حيث كان يقول: ارم سعد فداك أبي وأمي. فكان سعد راميا رضي الله تعالى عنه، وهو أول من رمى أو ضرب رمى بقوس في الإسلام، وهو أول من قاتل في الإسلام رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أحد الشجعان، شجعان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني لم يكن مسلما إلا 2، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا، أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال وأنا، على حسب رؤيته رضي الله تعالى عنه. قال حدثني إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق المعروف بالفراء الصغير، وهو ثقة حافظ، قال أخبرنا ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة الكوفي قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم، تابع زكريا ابن أبي زائدة في رواية الحديث عن هاشم بن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص يقول: سعد ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام، أي قبل هذا اليوم الذي أسلم فيه أولئك الذين أسلموا، لم يكن أسلم قبله إلا 2 على حسب رؤيته ونظره وعلمه رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي أبو عثمان، قال: حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر، قالوا: لا يحسن يصلي. وهذا الحديث وهذه القصة أطول من هذا السياق، إن شاء الله نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب